جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصل لكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. يقول: هل هذا يجيز لنا لعن الأئمة؟
لا، هذا إخبار عن الواقع، إخبار عن الواقع أن الأمر سيصل إلى درجة التلاعن ودرجة البغض الشديد، وهذه أقصى درجات الأمر السيء. ومع ذلك ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الخروج عليهم حتى لو وصلوا إلى هذه الحالة، والمطلوب من المؤمنين أن لا يصلوا إلى هذه الحالة، وأن يلزموا الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. بعضهم يقول: نحن لا نبايعهم ولكن لا نخرج عليهم ونسمع ونطيع.
هذا الأمر أسمعه يتردد، ولكنه غير صحيح. إذا عرفنا يا إخوة أن السمع والطاعة والبيعة إنما حدودها في غير معصية الله، فلا حاجة لهذا الكلام، فأنت تبايع وتسمع وتطيع في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وأما معصية الله فلا تدخل تحت هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: من كان مقيما في بلد غير بلده فلمن تكون البيعة؟
هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون في دولة كافرة، والحالة الثانية أن يكون في دولة مسلمة. فإن كان في دولة كافرة فهو لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون عليه ولاية لحاكم مسلم، وهو ما يسمى اليوم بالجنسية، فتكون معه جنسية دولة مسلمة، فتكون ولايته تحت تلك الولاية التي يحمل جنسيتها. والحالة الثانية أن لا يحمل ولاية، أن لا تكون عليه ولاية مسلمة، فلا يحمل جنسية لدولة مسلمة. فهذا يجب عليه أن يعقد النية أنه متى ما تيسر له وتمكن أن يبايع ولي أمر مسلم ويكون تحت ولايته فعل. ويكفيه هذا لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والحالة الثانية أن يكون في بلد مسلم، هو في بلد مسلم وانتقل للعمل في بلد مسلم. فهنا أما البيعة والسمع والطاعة فهو باق لولي أمره الأصلي، وأما في الدولة التي هو فيها فإنه يجب عليه أن يسمع ويطيع في غير معصية الله، لأن ولي الأمر قائم على هذا البلد وهو في هذا البلد، فيسمع ويطيع لولي الأمر المسلم في هذا البلد وهكذا. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: حكم الإنكار على نواب ولي الأمر،
هل الوزراء ونواب الوزراء والمدراء العامون يأخذون حكم ولي الأمر، أم أن النصوص إنما وردت في ولي الأمر؟ شيوخنا مختلفون في هذا، فمن مشايخنا من يرى أن النواب لا يأخذون حكم الحاكم المسلم، وإنما هم كسائر الناس، يعاملون كسائر الناس. ومن شيوخنا من يرى أن نائب ولي الأمر يأخذ حكم ولي الأمر في نيابته وليس مطلقا، وهذا عندي أقرب والله أعلم، لأن الحكمة الشرعية والمقصود الشرعي يتحقق هنا كما يتحقق هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندنا في البلد شدت الحرارة جدا ومع انقطاع الكهرباء إلى 6 ساعات، يقول هل يجوز الفطر بسبب شدة الحرارة لمن وجد مشقة؟
يقول الأخ: اشتدت الحرارة في بلدنا في رمضان فشق الصوم على بعض الناس، فهل هذا يبيح الفطر؟ الجواب: هذا فيه تفصيل. فإن كانت المشقة محتملة ولا يخاف الإنسان على نفسه، فإن الواجب أن يصوم وأن يكمل صومه. أما إذا كانت المشقة زائدة عن المعتاد وخاف على نفسه أن لو استمر في الصوم أن يتلف أو يتلف بعض أعضائه أو يحصل له حرج شديد جدا، فهنا نعم يجوز له أن يفطر. سنة من السنوات قديم كنا في هذا المسجد وخرجت بعد العصر بعد الدرس أول ما بدأنا التدريس في المسجد، فوجدت رجلا واقعا عند الممرات، وجدت في هيئة مزرية، فجلست عنده وكلمته، فوجدت الرجل في مشقة شديدة جدا لا يكاد يتكلم، فقلت له: أفطر. يرخص لك في الفطر، الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، ولا شك أن هذا حرج. فأبى شيئا، ثم قلت له: والله يا أخي أرى الآن باقي ساعة تقريبا عن المغرب، وأخشى عليك أن يصيبك شيء، وإن أصابك شيء فإنك تأثم. فاقتنع وأفطر وهو هنا في هذا المسجد. فإذا زادت المشقة عن المعتاد وخاف الإنسان على نفسه أن يتلف أو تتلف بعض أعضائه أو يمرض بسبب هذا، فإنه يجوز له أن يفطر. أما إذا كانت المشقة ليست معتادة، يعني جاءت الحرارة اليوم على عكس الأمس لكن يمكن أن يتحملها الإنسان ولا يتأذى منها تأذيا متعديا، فلا يجوز له أن يفطر. نعم. أعطنا سؤال واحد.
أحسن لكم، يقول أنه سيسافر ليلا إلى مكة، فما الأفضل، أن يلبي أم يقرأ القرآن؟
يقول الأخ إنه سيسافر ليلا إلى مكة الليلة، فما الأفضل؟ أقول: اجمع بين الحسنات، لبي وارفع صوتك بالتلبية، فهذه من العبادات العظيمة، وادعو فأنت مسافر، واقرأ القرآن بل وصلي، صلي وأنت في الحافلة حيثما توجهت بك صلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وهو مسافر. واجتهد في الطاعات، فهذه الليلة كما ذكرنا هي أرجى الليالي لإصابة ليلة القدر. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يكفي الأمة شرور الفتن والفتانين، وأن يقرب منهم الأخيار، وأن يجعلنا وإياكم والمسلمين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.